قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو الهمداني ثقة جليل، هو من أهل الجرح والتعديل. قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مارثل حاء، وحدثني محمد بن حاتم. عندك أيهما أقوى، محمد بن حاتم أم محمد بن عبد الله بن نمير؟
هذا هو السنة، ابن نمير يمكن أفضل.
ها؟ نمير أفضل، متأكد ولا شك؟ ها؟ نعم، ابن نمير إمام، وهذا مضعف قبل حفظه، واللفظ له. قال حدثنا يحيى ابن سعيد والقطان حافظ كبير عن سفيان حفظ الله بهم الدين، فكانوا حفاظا، ربما أحدهم يحفظ يعني مئات الآلاف من الأحاديث يراها بين عينه، سبحان الله، مثل ما الآن العلم محفوظ في الكتب فكان في صدور الرجال. نعم، هل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالأحاديث كانت سبحان الله في صدورهم أيضا، حفظ الله بهم العلم والدين، فربما أحدهم يسمع الحديث الطويل فيحفظه في مرة واحدة يحفظ، سبحان الله. الشعبي كان آية في الحفظ، وهذا سفيان الثوري أيضا كان إماما في الحفظ، والقطان أيضا بعدهم إمام في الحفظ، فكانت صدورهم هي الكتب، وربما أحدهم يكتب فإذا حفظ كتابه أحرق كتابه أو دفنه، وكان الأولى أن لا يدفنه، لكن الله المستعان من أجل لا يعتمد على كتابه يحرقه. قال حدثني علقمة بن وارثة عن سفيان عن سليمان بن برايدة، له أخ واسمه عبد الله، له أخ اسمه عبد الله، وكلاهما ثقة، وقد سمع من أبيهما، كانا توأمين. طيب، عن أبيه هو عبد الله بن بريدة، هو بريدة بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفائه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. هذا رد على من يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يفعل الشيء إلا الأفضل. نعم، هو الأصل أنه يعمل الأشياء الأفضل، لكن بعض الأحيان قد يعمل الأدنى من أجل التعليم، من أجل أن يستن به قومه وأمته. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ طوال يومه إلا مرة واحدة، صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد لكي يعلم الأمة، فهو في حقه فاضل من باب أنه يعلم، فهو مأجور على تعليمه عليه الصلاة والسلام، والتعليم بالفعل أبلغ من القول. طيب، التعليم بالفعل له أثره، مثل هذا لو أنه قال: يجوز أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، ثم هو لم يفعل، ربما يعني يقع في النفوس بعض الشيء، مع أنه لكن لما يقول ويفعل يصير الأمر أبلغ في النفس. وأما قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، فالمراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وأنتم محدثون فاغسلوا، يعني إذا كان الشخص على غير طهارة وأراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أيضا ذلك، أن من كان متوضئا لا يلزمه الوضوء، وإنما إذا كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة استحب له التجديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ غالبا لكل صلاة. نعم، قد يترك الفاضل وينتقل إلى المفضول من باب التيسير والتعليم. مثل الأضحية ضحى بكبشين ولم يضحي بنوق، مع أن الصحيح النوق أفضل من الكباش. مثل التراويح ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لأجل لا تفرض على أمته عليه الصلاة والسلام، وربما يترك بعض الشيء تيسيرا لهم. قال مسلم رحمه الله تعالى فيه فطنة عمر أنه سأل لما أشكل، يعني رآه عمل عملا غريبا، سأل لكي ينظر ما الحكمة في فعله عليه الصلاة والسلام، فعلته عمدا لكي يتأسى الناس به. استحباب تجديد الوضوء، يعني من عادته لم يكن يفعل هذا، كان يستحب إيش؟ تجديد الوضوء لكل صلاة، فهذه المرة خالف. هذا معنى مفهوم الحديث، استحب تجديد الوضوء لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أن يجدد عليه الصلاة والسلام الوضوء، ففي هذا اليوم لم يجدد بل اكتفى بوضوء الصباح. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي، يبقى ثبت. نعم، طلب للقضاء فامتنع وأظهر أنه يعني مريض أو أهبل. قال وحامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكرة، قاذفت. علي بن نصر بن علي رحمه الله طلب للقضاء وقال له تستخير، فدعا الله في صلاته أنه إن كان عنده خير فأن يقبض إليه، فقبض رحمه الله. هذا من الكرامات، نعم، أنه يقبض في الحال يبتعد عن الفتنة، مع أن القضاء يجوز توليته لمن كان يعلم من نفسه القدرة ويقضي بين الناس بالعدل، فهو مأجور على ذلك. طيب، لكن يخافون من تولية القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وفضل القضاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد الحديث، فإذا قدر على أن ينفذ حكم الله في الناس فهو مأجور. وكما جاء أيضا القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار أحدهم عرف الحق فقضى بخلافه، والآخر قضى بجهل فهو في النار، والآخر عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. قال وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قذفت عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى رحمه الله عن ابي هريره تابعي جليل ثقه، وابو هريره صحابي جليل رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث أهل العلم مختلفون في معناه، هل يكون واجبا أم مستحبا؟ فالجمهور على أنه مستحب غسل اليدين، غسل اليدين قبل دخولها في الإناء بعد اليقظة من نوم الليل مستحب عند الجماهير، وبعضهم قال بوجوبها. وهل الواجب ثلاثا أم واحدة؟ الظاهر واحدة إذا كانوا من أجل النجاسة، فإذا كان كذلك فالنجاسة قد تذهب بسبب يعني غسلة واحدة. فعلى كل ينبغي للشخص الحفاظ على هذه السنة، وهو غسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء إذا استيقظ من نومه. وهل نوم النهار داخل تحت هذا الحديث أم خاص بالليل؟ من أهل العلم من قال هو خاص بالليل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة هي في الليل. هنا الإمام النووي ذكر كلاما فيه إطالة قليلا. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرقا فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك. وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلت فلم تغيره فإنها تنجسه. ما في دليل واضح في هذا أنه نجس، الصحيح ما يدل على النجاسة، إنما قد يكون هذا الأمر من باب المحافظة على أيضا يعني سلامة الإنسان من الأمراض. طيب، فقد يحصل عليه بعض الجراثيم أي مع الماء، لكن لما يرسلها إلى الخارج بعيدة عن التمضمض والاستنشاق ينفع، أو كذلك يتحرز ولو من قليل النجاسة التي قد لا تضر بالماء. طيب، فهذه يعني هذا الحديث عند أن يستدلوا به على نجاسة الماء ولو بالنجاسة اليسيرة غير صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل حديث أبي سعيد بهذا اللفظ. وما لا طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا قد تغير أحد أوصافه بنجاسة، هنا لا يصلح استعمال. نعم. قال فإنها وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه، لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قريب جدا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما. ومنها الفرق بين ورود ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته مش دائما تنجسه، إذا كان كثيرا ولم يتغير ما يضره إن شاء الله، لكن اجتنابه أحسن. قال وإذا ورد عليها أزالها، الماء إذا ورد على النجاسة يزيلها يعني. ومنها أن الغسل سبعة، أن الغسل سبعة ليس عاما في جميع النجاسات، إنما هو في ولوغ الكلب يعني، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالاستجمار بالأحجار، بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة. من هذا الحديث يعني استنبطوا مش واضح أيضا. قال ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى. ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط. نعم. في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، بعضهم نعم أن يتوسع حتى يوسوس. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب. ومنها استحباب ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، لا يدري أين باتت يده، يعني فقد تقع على عورته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة ونحو ذلك. وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود للكناية المقصودة، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم. قال وهذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكاه أيضا عن إبراهيم النخعي محمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا. فالأصل في الماء واليد الطهارة. نعم. فلا ينجس بالشك، وقاعدة الشرع متظاهرة وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في النجاسة. وأما الحديث فمحمول على التنزيه في مذهبنا، ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث. وهذا مذهب ضعيف جدا. الله المستعان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده، والله أعلم. قال مسلم رحمه الله: الشخص يعمل بالسنن ويرتاح. طيب، والصحابة رضي الله عنهم ورحمهم كانوا إذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه بادروا إلى العمل به، ولم يسألوا هذا مستحب إلا واجب. والعمل بالسنن من تمأجور عليها، تمأجور عليها، وهي فيها البركة والخير، ففيها ربما كما سمعت المحافظة على الصحة، وأيضا التوقي من النجاسات وأشياء كثيرة. نعم، حنفيات مسهلة، لكن أيضا هذه سنة ما تترك إذا كان الشخص عنده إناء. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي قال أنا هو المغيرة بن عبد الرحمن، أنا بالزناد هو عبد الله بن ذكوان يعني أنا قلبت الصفحة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر أبو كريب وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد اسمه عبد الله بن سعيد، أبو كريب محمد. قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وسعيد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق له أخ اسمه عبد الوهاب قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب. ما اسم ابن المسيب؟ سعيد. عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلاهما يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين. عندك يا يحيى ما اسم أبي الحسن بن أعين؟ قال وهو الحسن بن محمد بن أعين. قال حدثنا معقل وابن زياد عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة صحابي عن صحابي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. ولهذا تجد أيضا الصغيرة تقع يده على فرجه إما للتدفئة أو لكثرة الحك الشخص يعني ما يأمن كما سمع. قال وديننا بحمد الله دين النزاهة والنظارة هذا مما يدلك على الحفاظ على الطهارة وعلى سلامة البدن من القاذورات الحمد لله. ولماذا يتكلف؟ نقول له لا تفعل هذا، هذا من البدع أنك تكلف نفسك تربطها إلى فخذك أو إلى مكان ثاني. هذا ينظر لا بس قد تكون عقوبة لأنه ربما يصبح يده في دبره لكن ما هو إذا ذاك الحد. جعلوا سورة حمار صلى الله العافية. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي وابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الشامي عن هشام هو ابن حسان القردوسي من أثبت الناس في ابن سيرين عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثني أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن ماخلد نحل يا أخي نبي
قال الحافظ المحلي رحمه الله في رسالة الميزان له 18 حديثا صحيح البخاري كلها عن طريق سليمان بن بلال
يعني وهو مستقيم في سليمان بن بلال
هذا هو
صحيح هو نعم تكلم في ابن حبان وغيره وعلى كل ما دام انه في الصحيح يقبل لان صاحب الصحيح اعرف بما ينتقون من حديث الرجل وخاصة إذا لم ينتقده الحفاظ فيقبل وإذا كان خارج الصحيح وانفرد فللشخص أن يتوقف في تصحيحه إذا انفرد بها بحديث ولم يوافقه غيره عليه ولو حتى رجلا ضعيفا توقف فيه. نعم نعم اعتمدوا عنه. قال عن محمد بن جعفر عن العلاء احتمل أن يكون محمد بن جعفر هنا ابن أبي كثير وقد يكون غندر لكن ظاهر أنه أنزل قليلا محمد بن جعفر غندر أنزل من هذا قليل. قال عن العلاء عن أبيه علاء بن عبد الرحمن الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر والبرساني حاء وحدثنا الحلواني هو الحسن بن علي الحلواني وابن رافع ومحمد بن رافع القشيري قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه في رواياتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكروا الثلاث يكفي هم أمة قد رووه عن أبي هريرة بلفظ الثلاث يدل على أنها ثابتة فيكون الحديث قد روي على الوجهين لا يضر. نعم استفاد اللمز يستفاد الخلاف إشارة إلى الخلاف الذي حصل هذا يدل على دقة تفنن مسلم في النقد. نعم يعني جماعة رواه في لفظ ثلاث وجماعة رواه بعدم اللفظ ما يضر. نرى له في التقرير.